قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. هذا عندي بعد في تقديم وتأخير. قال: حدثنا ابن مقاتل، وهو محمد ابن مقاتل أبو الحسن المروزي، وهو ثقة حافظ. قال: أخبرنا عبد الله. ومن هو عبد الله؟ ابن مبارك، إذا وجدت مروزي فشيخه عبد الله مروزي المروزي، إمام وشيخ الإسلام في زمنه. إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها. لم يسبقه الصحابة رضي الله عنهم إلا بالصحبة، لكثرة أعماله ولعلمه وعبادته وجهاده وسائر ما كان يقوم به من الطاعات والعبادات. كان يحج عاما ويرابط عاما، وترجمته حافلة بالأعمال والهمة العالية والطاعات. هل صحت عنه تلك الأبيات: يا عابد الحرمين قد لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فدماؤنا بدموعنا تتخضب، أنتم لكم روح العبير ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، إلى آخر الأبيات. هل صحت هذه؟ ولمن عزيت وإلى من أرسلت؟ من عبد الله بن مبارك، لكنها صحيحة أم ضعيفة؟ ضعيفة لا تصح. قال: أخبرنا يونس. ومن أبياته الجميلة: وكان شاعرا رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب، ويونس في هذه الطبقة هو ابن يزيد الأيلي. قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا، إلا بالمعروف. وقال: حدثنا يحيى. ويحيى هنا يحتمل أن يكون ابن موسى البلخي الذي يقال له خت وصدوق، ويحتمل أنه يحيى بن جعفر البيكندي، وهو أيضا ثقة. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر. قال: عن معمر عن همام. ومن هو همام هنا في هذه الطبقة؟ همام بن منبه. ها، عند من؟ همام بن يوسف الصنعاني، يروي عن أبي هريرة. من عندك يا عبد الله؟ نعم، كما قال ابن منبه هو الذي يروي عن أبي هريرة، وهذه السلسلة المشهورة: معمر عن همام عن أبي هريرة. أما همام ذاك هشام بن يوسف الذي هو الصنعاني، هشام بن يوسف هو نازل، وهمام بن يحيى العوذي أيضا أنزل، يروي عن قتادة. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. وهذا إذا أنست منه أنه لا يغضب ولا يمنع، أما إذا منعها ثم تذهب تتصدق من ماله فلا يجوز لها، لا أجر، لا نصف ولا كل الأجر. ولكن إذا كانت تعلم أن زوجها يحب الصدقة، وأنها إذا تصدقت على الفقراء والمساكين وأخبرته بعد ذلك فإنه يعجبه ذلك ويرضى به، فهذا نعم له نصف الأجر، لأنه من ماله وهي مأجورة أيضا. وهذان الحديثان الشاهد منهما لهذا الباب أن نفقة المرأة في غياب الزوج على الزوج، ونفقة الولد كذلك، كما أنه لو كان موجودا لكنه لا ينفق ما يجب عليه فإنه يجوز للمرأة أن تأخذ ما يكفيها وأولادها بالمعروف. فإذا كانت تأخذ ما يكفيها بالمعروف في وجوده ففي غيابه من باب أولى أنها تأخذ من ماله النفقة، فنفقت المرأة على زوجها ونفقت أولاده عليه حاضرا كان أو غائبا، ولكن بالمعروف، فلا تعبث بماله بحجة أنه ما ينفق أو أنه يقصر ثم تلعب بأمواله، فلا، وإنما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعروف، أي بما يتعارف عليه الناس في البلد التي يسكنون فيها ويقطنون. وفي هذا دليل على أن الذي يشكو عند القاضي أو عند الوالي أو عند الحاكم من شخص لا بأس أن يذكره بأوصافه التي يشتكي منها، ليس هذا من الغيبة. فهذه التي هند بنت عتبة تصف زوجها بأنه بخيل في باب النفقة، ما يعطيهم ما يكفيهم، ما كان هذا لا من العقوق والنشوز ولا أيضا من الغيبة، فإنه إذا كان عند الوالي يشكو مظلمة فلان فعل وفعل وفعل، هذا ليس من الغيبة، هذا مما استثناه أهل العلم، فإنه في باب التظلم عند الحاكم ليأخذ حقه، فلا شيء في ذلك. وفيه أن المرأة هي وصية زوجها في ماله وحافظة له، فلا يجوز لها أن تعبث فيه لا في صدقة ولا في نفقة إلا بأمره بالمعروف أو بما يرضاه وتأنس منه أنه يرضى من ذلك، وأيضا بما لا ضرر في ماله، يعني هو يغيب وهي تصدق وما يرجع إلا وقد ذهب المال كله، يقول لها أين المال الذي وضعته؟ قالت أنفقناه في سبيل الله. لا، لا بد من الإذن بما لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار. وإذا كانت تنفق من ماله بالمعروف بما تأنس أنه لا يغضب، فهذا يدل على أنها امرأة صالحة. بعض النساء ربما عندها من الشح ما تمنع زوجها من إعطاء الزكاة فضلا عن النفقة، لماذا تعطي ولماذا ولماذا ونحن أحق، وربما يؤدي به الأمر إلى أنها تمنعه من الزكاة الواجبة، وإذا أخرج شيئا قالت لا فلانة أحق سأعطيها أختي أمي بنتي فلانة من أقاربها. فإذا كانت المرأة تحب النفقة فهي امرأة صالحة، ولكن تحتاج إلى شيء من التعديل والتوجيه بحيث أنها لا تتصرف بما لا يجوز لها التصرف فيه. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونهم التي يحتاجون فيها في الذهاب إليه، رجالا ونساء، في قضاياهم، في شؤونهم، في كل ما يحتاجون إليه. وأبو سفيان رضي الله عنه كان رأسا من رؤوس قريش قبل الإسلام، وهو الذي قاد قريشا إلى معركة أحد، وهو الذي قادهم إلى غزوة الأحزاب، ثم أسلم ليلة الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان زوجته أيضا هذه من أشد النساء كراهية وبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، ولكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فآمن أبو سفيان وآمنت، آمن قبلها وكانت معترضة على إسلامه، ولكن لما رأت الناس دخلوا في دين الله وآمن زوجها ودخلت بعد ذلك في الإسلام وآمنت رضي الله تعالى عنها. والإسلام يجب ما قبله، وإلا فإنها في معركة أحد كانت تحرض على القتال تحريضا شديدا، بل أقدمت على حمزة وحاولت أن تأخذ كبده رضي الله تعالى عنه، جاء في بعض الروايات أنها حاولت أن تأكل الكبد فلم تستسقها فرمتها، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص: يا عمر، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ دخلوا في الإسلام فعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحاسب أحدا أو يعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية بمثل هذه الأعمال، فهذا يدل على عظمة الإسلام وعلى أنه دين يدعو إلى تزكية النفوس وإصلاحها لا إلى تحطيمها ومعاقبتها وإهدارها، وإنما يسعى إلى تزكيتها وتطهيرها وتنميتها وإصلاحها مما هي فيه أو واقع فيه من الأخطاء الحسية والمعنوية. النبي صلى الله عليه وسلم قيد هنا قال لا إلا بالمعروف، وفي رواية قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف حتى لا يفتح الباب لكل النساء تكون عندها نفقة كافية وتذهب تسرق من مال زوجها، ما لك؟ قالت ما يعطينا ما يكفينا. لا، لا بد أن يكون بالمعروف إذا كان لا يعطي، أما إذا كان ينفق لا يجوز لها أن تتصرف ولا أن تمد يدها إلا بإذنه في قليل أو كثير، وإنما إن منع الزكاة النفقة الواجبة فإن المرأة لها أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف.